بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب نواصل قراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن نافع وزبير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن أبيه قال
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ آخر في الحياة فقال: الحياة من الإيمان.
نعم، هذا من السنة. تقدم أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وعمر الناقد، عمر بن محمد بن بكير الناقد، وأيضا زهير بن حرب. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة الإمام الحافظ الجبل عن الزهري إمام الحفظ وأحفظ أهل عصره عن سالم بن عبد الله بن عمر يشبه بأبيهم في العلم والخير والفضل. عن أبيه قال سمع، كما تقدم معنا في دروس ماضية أن قال تحذف خطا وينطق بها. هنا مثل هذا الموضع، عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقرأ هذه اللفظة قال. هنا ما عندنا قال، لكن اصطلح أهل الحديث على أنهم يقرؤون قال. قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. يعظ أخاه في الحياء كأنه يؤنبه ويزجره ويوصيه بعدم الحياء وكثرة الحياء. فسمع رجلا يعظ أخاه في الحياء يقول له: ما ينبغي لك، هذا لا يصلح، هذا يضرك. فقال: الحياء من الإيمان. تقدم معنا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، فالإيمان ذو شعب، منها من الإيمان الأقوال، ومن الإيمان الأفعال، ومن الإيمان الاعتقادات. فالحياء خصلة من خصال الإيمان، ومعلوم أن خصال الإيمان وإن كانت 67 شعبة، لكن لم يأتي في الشرع تعيين هذه الخصال وهذه الشعب، وذلك حملا للناس على تتبع الخير وعلى كثرة فعل الخير، كما جاء في شأن ليلة القدر. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فضل ليلة القدر، وأمر بالتماسها والتحري والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وأيضا الساعة، ساعة يوم الجمعة، وأيضا ساعة في الليل. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك ساعة في الليل، يعني ساعة مجابة. فهذا كله يحمل العبد على الجد والاجتهاد. وأيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأحاديث وهذه النصوص تفيد أن العبد عليه أن يجتهد. فهنا قوله قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، الحياء الشرعي من الإيمان، الحياء الذي هو خلق يحمل صاحبه على فعل ما يحسن ويزين وأيضا يترك ما يقبح ويشين صاحبه، هذا من الإيمان. الحياء من الإيمان، لأن من عنده خلق الحياء فإنه يستحي من الله عز وجل فيفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات. وأيضا من كان عنده خلق الحياء فإنه يستحي من خلق الله عز وجل فلا يفعل شيئا يعني يتأذى منه الناس، أو لا يفعل شيئا تخل بالمروءة. فالحياء من الإيمان، لأن الإيمان أوامر ونواهي، فكونه ينتهي عن النواهي بهذا الخلق وهو الحياء، هذا يدل على أنه خصلة وشعبة من شعب الإيمان، فلا يستهان بالحياء. فالحياء كله خير كما سيأتي في الأحاديث التي بعده. نقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار والله بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بطيب. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: تحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبه.
نعم، قوله حدثنا عبد بن حميد هو الذي يقال له عبد الحميد، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة اليماني البصري عن الزهري بهذا الإسناد، قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى فيه تحري الإمام مسلم رحمه الله، فهذا يدل على تحريه وعلى دقته في الألفاظ، فإنه سمع من شيخيه فجعل اللفظ يعني ذكر أن هذا اللفظ الذي يؤديه إنما هو لفظ ابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر عن شعبة أمير المؤمنين عن قتادة الحافظ الجبل قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا يدلنا على أن الحياء كله خير، الحياء كله خير، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم: هل الحياء كله خير، هل أل في الحياء أل الجنسية أو أل للاستغراق؟ إذا كانت للجنس فيدل على أن جنس الحياء كله يعني خير، ولا يمنع أن يكون من الحياء ما هو شر، بخلاف إذا كانت أل للاستغراق فهذا يدل على أن كل أنواع الحياء خير. فهل أل في الحياء للجنس أم أنها للاستغراق؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها استغراقية والله أعلم. فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير. وهذا يفيدنا إلى أن الحياء هو الخلق الممدوح، الحياء الخلق الممدوح، الحياء شرعا هو الذي يحمل على فعل ما يمدح صاحبه ويترك ما يذم صاحبه في باب الشرعيات، وهكذا في باب المعاملات مع الخلق. أما هذا الذي يفر منه الذين لم يجعلوا الحياء كله خيرا، يقولون من أنواع الحياء ما هو ضعف وخور، الحياء منه ما هو ضعف وخور، وهو الذي يعني يمنعك من القيام بما أوجب الله عز وجل عليك من الأمر بالمعروف من الحياء ما يكون ضعفا هكذا يقولون، وهو الذي يمنعك من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء ما أوجب الله عز وجل، فهذا يقولون هذا ضعف وهذا خور، هذا ضعف وهذا خور، فهذا غير صحيح، لأن هذه الأمور لا تدل على حياء في صاحبها، إنما تدل على وجود ضعف وخور. أما الحياء الشرعي فهو الذي يعين على فعل الواجبات وعلى ترك المنهيات. مثلا من كان في مجلس فيه فساق أو فيه كفرة ويستحي، يقولون استحى أن يقوم بأداء الصلاة في هذا المجلس الذي فيه الفساق أو فيه الكفرة هروبا من سخرية هؤلاء، هذا ليس بحياء، هذا ضعف، لأن الحياء كله خير لا يأتي إلا بخير. فلا بد أن نفرق بين الحياء الشرعي الذي جاء مدحه وبين الحياء الذي يعني في عرف الناس يعتبر حياء وهو في الواقع ليس بحياء. هذا ليس بحياء، الذي يمنعك من القيام بما أوجب الله عليك هذا ليس بحياء، هذا ضعف. يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة، يعني في الكتب المتقدمة مثل التوراة والإنجيل، أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدثني عن صحفك في إنكار سلف على من اعترض على السنة بغيرها من الأقاويل أو الآراء أو الأهواء أو المذاهب، فهذا مذموم. فالذي ينبغي أن يعظم هو النص من القرآن والسنة، وأما ما عداه فإنه يعرض على النص، إذا وافق النص قبل وإذا خالف النص فإنه يرد، فإنه يرد. فيعني المسألة قائمة على التسليم، فأنت مسلم لابد أن تستسلم لشرع الله عز وجل، سواء وافق يعني ما عندك أو لم يوافق، فهذا مبنى على التسليم. الإسلام مبنى على التسليم ما جاء عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يتلقى بالقبول، فإنه يتلقى بالقبول كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلا يمكن أن يعترض على النصوص بالآراء أو بالمذاهب أو بما يوجد في كلام فلان وفلان، بل لا بد أن يطرح جميع ما يعارض القرآن والسنة. جاء رجل إلى ابن عمر فقال، يعني سأله عن التماس الحجر أو الركن، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر. قال: أرأيت إذا دفعت؟ أرأيت إذا زحمت؟ فقال: دع، رأيت في اليمن؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين. يعني ما يأتي الإنسان بالأقيسة، ولا يأتي بالآراء، ولا يأتي بالاحتمالات التي تضعف همته في فعل ما ثبت في الشرع، هذا هو المراد. قال: دع، أرأيت في اليمن؟ رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الركنين، أو كما قال. قال: وتحدثني عن صحفك. نعم تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خليل الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن اسحاق وابو سويد ان ابا قتاده حدث قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: وقال الحياء؟ أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فقبل عمران حتى احمرت عيناه وقال: أنا أراني وعدي
تفضل اللي بعده.
قال رحمه الله: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد.
نعم، قوله كنا عند عمران بن حصين في رهط، الرهط هم العدد من الرجال دون العشرة. قال وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله، قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، يعني يقول بشير بن كعب نجد في بعض كتب المتقدمين أن من الحياء ما هو سكينة ووقار، يحمل صاحبه على السكينة وعلى الوقار وخشية الله وتعظيم الله عز وجل، ومنه ما هو ضعف، ومنه ما هو ضعف كما تقدم. هذا ليس بحياء، الذي يحمل على ترك الواجبات هذا ليس بحياء. وجميع الأمور فيها وسط وفيها إفراط وتفريط، ففي باب الحياء منهم من يفرط في باب الحياء ومنهم من يفرط، وهذا ليس بحياء الإفراط والتفريط، يعني منهم من يفرط في باب الحياء فيؤدي إلى أنه يخجل ويضعف في مواقف لابد أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، فيترك الأمر المعروف النهي عن المنكر، يترك فعل الواجب بحضرة الناس، يترك يعني ما يلزم شرعا، هذا ضعف. ومنهم من يفرط فيترك الحياء فيقع فيما يسمى بالخلاعة والمجون، يقع فيما يسمى بالخلاعة والمجون. الخليع الإنسان الخليع هذا ما عنده حياء، يتكلم بكلمات فاحشة ويسب سب البذيء ويتصرف التصرف الذي تشعر معه أنه لا مبالاة منه للناس، لا يبالي بالناس ولا بمشاعر الناس، قد يجرح قد يسب قد يعتدي قد يعني يصير بذيئا في لسانه، هذا يعتبر خليعا. فعندنا طرفان ووسط، الطرف الأول الضعف والطرف الثاني الخلاعة. أيضا في باب العلم قالوا من العلم ما هو دهاء، يعني أشد العلم، يعني إذا كان عند الرجل زيادة ذكاء يقال عنده دهاء، عنده دهاء قد يحمله على المكر وقد يحمله على استخدام الفراسة فيقع في سوء الظن وفيما لا تحمد عقباه. ومنهم من هو بليد، بالمقابل منهم من هو بليد، كلاهما مذموم. وأيضا في باب الشجاعة منهم من عنده شجاعة مفرطة تؤدي به إلى الحماقة وإلى الطيش وإلى التهور، ومنهم من عنده الجبن. وهكذا في باب الكرم منهم من يزيد كرم وحتى يضحي إسرافا وتبذيرا، ومنهم من يقل حتى يصير تقتيرا وبخلا، فكلاهما خطأ وكلاهما يعتبر انحرافا في خير الأمور الوسط الوسيط. فهذه ليست من الحياء، هذه ليست من الحياء الشرعي، بل الحياء الشرعي هو الذي يحمل على ما يحسن فعله. مثلا في باب العلم، يعني الذي يترك السؤال عما يحتاج إليه بحجة أن هذا مما يستحى منه، هذا ليس بحياء، هذا خجل. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهكذا يقول مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، يعني هذا المتعارف عليه، هذا المتعارف عليه، لكن هذا ليس بحياء شرعي على الراجح. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، حتى احمرتا عيناه على لغة أكلوني البراغيث، على لغة أكلوني البراغيث. إيش إعراب أكلوني البراغيث؟ ها أنت يا فواز تفضل تفضل. حسنت بارك الله فيك. هذه ثلاثة أوجه في أكلوني البراغيث، وشر النجوى الذين ظلموا، شر النجوى الذين ظلموا، هذه على هذه اللغة. نعم على قول يعني. قال فقال بشير بن كعب نعم قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعارض فيه؟ قال فعاد عمران الحديث، قال فعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، يعني ليس بزنديق ولا من أهل البدع والأهواء الذين يعترضون على النصوص بأهوائهم أو بمذاهبهم وآرائهم. فعلى كل إخواني في الله، الحياء خلق عظيم، من تحلى بالحياء فإنه يعتدل في مشيه وفي كلامه وفي تصرفاته وفي معاملاته، ويطيع الله عز وجل، ويحمل الحياء على مراعاة المروءة وعلى مراعاة مشاعر الآخرين، بخلاف الذي يتخلى من خلقه الحياء فإنه يجرح الآخرين ولا يبالي، ويترك ما أمر الله ولا يبالي، ويأتي ما حرم الله ولا يبالي. فالحياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير كله، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني الذي ليس عنده حياء يفعل ما يريد ولا يبالي، أما الحياء فإنه يحجزه. فهذا أدب الرفيع من خير وأفضل الأخلاق التي يتحلى بالإنسان، هو خلق الحياء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، قال كان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء التي لم يمسها رجل، والغالب في المرأة التي لم يمسها رجل، يعني لا زالت بكرا لم تتزوج ولم تخالط الرجال ولا تعرف طريقا إلى الرجال، أنها تكون حية، أنها تكون حية أشد حياء من العذراء في خدرها في جانب بيتها، وهو هو عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه وتقاسيم وجهه من شدة حيائه، لكن لم يمنعه الحياء من إنكار المنكر ومن الغضب في موضع الغضب، من الغضب في موضع الغضب. الإنسان يعني كونه يغضب إذا وجد ما يستدعي الغضب، هذا يدل على رجاحة العقل، يعني إذا غضب الغضب المشروع في موضعه، إذا غضب الغضب المشروع في موضع إذا انتهكت حرمات الله، هذا يدل على دينه وعلى يعني غيرته. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال من استغضب فلم يغضب فهو، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني هذا بليد ما يتحرك، لكن إن شاء الله يحمل على الغضب الشرعي، وإلا فالحلم مطلوب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه يعني خيره الله من الحور العين ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الأخ ما حكم صلاة المأمومين إذا كان بينه وبين المسجد خط سيارات؟ إذا كان للضرورة زحمة فإن شاء الله لا بأس للضرورة، كما أنهم يصعدون إلى السطح وإلى الدور الثاني لأجل الضرورة لا بأس. يقول الأخ رجل استأجر أرضا من آخر ودفع مالا ثم ذهب ولم يعملها، هل على المعجر أن يرد له المال ومتى يرد المال؟ عقود الإجارة من العقود اللازمة، عقود الإجارة من العقود اللازمة. ما معنى اللازمة؟ من العقود اللازمة للطرفين، بمعنى إذا تم عقد الإجارة لا يستطيع أحد الطرفين أن يتراجع إلا برضا الطرف الآخر. أجرت بيتك ب10,000 لمدة شهر، جاء المستأجر بعد 5 أيام قال بدا لي ألا أبقى، أريد أن أسافر، رد لي مالي. ما حكم الشرع؟ حكم الشرع أن العقد ملزم للطرفين إلا أن يرضى المستأجر أو المؤجر على أن يرد الأجرة، أما إذا أبى فالمستأجر يتصرف وقد استأجر. نعم. يقول الأخ: رجل أصيب بمرض فلهذا فلا يستطيع أن يمسك نفسه من نزول البول، بل ربما نزل منه بول في الصلاة، فهل صلاته تكون صحيحة؟ الجواب: نعم، هذا مريض، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلهذا من أصيب بمثل هذا فيصلي ولو نزل البول في أثناء صلاته أو قبل صلاته فلا يبالي، لكن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. يقول الأخ: ما حدود، ما هي حدود عورة المرأة للمرأة، أو ما هي الأمور التي يجوز أن تكشفها المرأة للنساء، وما هي الأمور التي لا يجوز كشفها للنساء، وما هي حدود عورتها عند محارمها؟ الجواب: والله أعلم، أن عورة المرأة للمرأة مع المرأة غير يعني لباس المرأة، بعضهم يجعل الباب واحدا وهذا خطأ، هناك فرق بين ما تلبسه المرأة مع محارمها أو أمام النساء وبين العورة. العورة الراجح أنها السوءتان، عورة الرجل والمرأة الراجح أنها السوءتان، لكن هناك باب آخر وهو باب ما تلبسه المرأة، ما تلبسه المرأة غير باب عورتها. فالعورة الراجح أن عورة المرأة هي السوءتان، كما أن ذلك هو عورة الرجل، وهو قول جماعة من المحققين من أهل العلم، منهم الإمام البخاري وداود يعني الظاهرية، وأيضا ابن جرير الطبري، وجماعة من أهل العلم. لكن باب اللباس هذا باب آخر، ينظر فيه إلى لباس أمهات المؤمنين ولباس النساء في السلف في الصدر الأول. فلا يجوز للمرأة أن تتعرى في لباسها، لا يجوز للمرأة أن تتعرى في لباسها، هذا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا لا يجوز أن المرأة تلبس لباسا ضيقا، أو تلبس لباسا قصيرا، أو تلبس لباسا صفيقا يعني غير صفيق، رقيقا يشف عما تحته من البشرة، هذا لا يجوز. فهذا اللباس المشين الذي اعتاده كثير من النسوة في الأعراس والحفلات والأعياد وفي الزيارات، هذا كله لا يجوز أنها تلبس ما إلى ما فوق الركبة وتكشف كثير من صدرها وظهرها وتكشف يعني سواعدها وسيقانها وشيء من بطنها وظهرها، وهذا كله هذا لا يجوز. أفتى بذلك العلماء، فباب اللباس أمر وباب العورة أمر آخر. كيف نفهم هذا؟ مثلا المرأة عندها ولد تريد أن ترضعه، تريد أن ترضع الولد، فلا بأس أن تخرج ثديها بحضرة النساء وتقوم بإرضاع ولدها. الأصل أن الثدي مخفي مستور، لكن جاء وقت الرضاع لا بأس أن تخرج ثديها وترضع، ولو رآها بعض النساء أو رآها بعض المحارم من الرجال إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة ما تفعل المرأة هذا يعني بحضرة أخيها الفاسق الذي قد تثور شهوته وقد يعني يسارقها النظر ينظر إلى ثديها؟ هذا خطأ. لكن إذا كان هناك من الرجال من المحارم ممن تؤمن عليه الفتنة فلا بأس للمرأة أن ترضع ولدها بحضرة أبيها أو أخيها أو ولدها أو عمها أو خالها من هؤلاء المحارم. فهناك يعني فرق بين لباس المرأة الذي تعتاد لبسه وبين العورة. فإذا أخرجت ثديها يأتي بعضهم ينكر عليها فيقال لا، الثدي ليس من العورة، الثدي ليس من العورة. لكن في باب اللباس هذا باب آخر، والدليل هو لباس أمهات المؤمنين وأيضا لباس النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدر الأول. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد إلى هنا، والحمد لله.